الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فوصلا بما سبق توقفنا عن مجلس الفقه لاسباب علميه، كما تعودنا عدم التعجل في مثل هذه الامور، فقه بالذات عدم التعجل، احنا وقفنا اللي هو طبعا الحديث السادس، اخر حديث في الرضاع، اللي هو المعنى بمسألة الحضانة، صحيح؟ حضانة الطفل. وقفنا عند صفحة رقم 116، صحيح؟ 116 في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا وأنا منك، إلى أن قال عندك في نهاية صفحة 116: أما خلقه فقد شبهه 10 وزادوا 3. قال ابن حجر: ونزك فيهم بيتين، وذكر آخرين من التابعين وأتباعهم، ولم يتكلم في النظم لبعد عهدهم من عصر النبوة، فاقتصر على من أدركه. وعجلت إلى الفتح. نبدأ إن شاء الله اليوم. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم، فهي خصوصية عظيمة لجعفر ابن أبي طالب، فهذا نص صريح في ذلك. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وصاحب الخلق العظيم جعل شبهه فيه جعفر ابن عمه رضي الله عنه، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، يعني أخونا في الإيمان، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومولانا يعني من جهة أنه أعتق، والولاء لمن أعتق، ومولى القوم منهم. ولعل زيدا قال ما قال ظنا منه أن الإخاء مع حمزة يطلق المحرمية، فرأى بمقتضى ذلك أنه أحق بها، أي بابنة حمزة، حاضنا لها، فاستبعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك. وبنفس القرآن: فإخوانكم في الدين ومواليكم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم طيب خواطر الجميع بما ذكر، وهذا من شمائله الطيبة صلى الله عليه وسلم، فليقتدي به متبعه الجامع بين الصدق والإخلاص، جعلنا الله تعالى منهم. ولما قضى لجعفر بين وجه ذلك، ركزوا معي تركيزا في هذه الأمور، فأنا أجد برضو كثير من التخريج فرع الأصول ومحتاجة عمق فهم حبتين. وقال: ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بين وجه ذلك، وحاصله أن المقضية له في الحقيقة هي الخالة. ولما قضى لجعفر بين وجه ذلك وحاصله أن المقضية له في الحقيقة هي الخالة ولا جعفر؟ ركزوا بقى من ده هتيجي فيها مسألة. مسألة. وجعفر تبع لها كما دلت الروايات السابقة على ذلك، وأظهرها في حديث علي بن أبي طالب كما دلت الروايات السابقة على ذلك، وأظهرها في حديث علي بن أبي طالب والجارية عند خالتها. ده النص عند ايه؟ حلو، يبقى جعل النص لمين؟ الحضانة لمين؟ ما قالش الجعفر، قال والجارية عند خالتها. فإن الخالة والدة، وبناء عليه ليس سائغا لمن خرج على ذلك استحقاق بنو العم أو بنوة العم في الحضانة بضابط القرابة. وهي المسألة على قولين، اللي هي ايه؟ بنوة العم، العم من هنا جعفر ايه دوره؟ علي ايه دوره؟ حلو. وفاطمة كانت تحت من؟ وتحت علي والخالة كانت تحت من؟ تمام؟ خلاص. وهي المسألة على قولين، الأول تستحق بها الحضانة اللي هي الايه؟ البنوت الأعمام أو العم، وده قول مالك والشافعي وأحمد، لأنه ده التعليل، لأنه عصبة وله ولاية القرابة، لأنه إيه؟ عصبة وله ولاية القرابة، فيقدم على الأجانب. كلام ده لابن القيم كما سيأتي العزو إليه، فيقدم على الأجانب كما يقدم عليهم كما أيوة واحدة بقى كده يعني تمعيب هنا، قال لأنه ده الإيه اسمه إيه؟ التعليل. طيب وله ولاية، يبقى عصبة وله ولاية الإيه؟ القرابة. جميل. فيقدم على الأجانب بشكل عام بقى اللي هو الغريب البعيد، واضح كده؟ طيب كما يقدم عليهم في الميراث، يبقى خرج علل وبعدين النظير هيقدم عليهم في الميراث، يبقى خد الجانب او القرابه من الوجهين دول، وخرج ما دون ذلك يعني استبعدهم، وولايه النكاح وغير ذلك. طب وجه هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر طلبهما حضانتها، أنه لما طلب الحضانة ما أنكرش، ركز بقى معي، ما إيه؟ ما أنكرش. هنحتاج دي مهمة الآن لنتابع، وخلي بقى مخك معايا كبير في الموضوع ده، ما أنكرش. لكن في آخر السياق إيش سوى الرسول؟ قضى بالحق وطيب خاطر مين؟ يعني بدون رد بما لا يجرح، رد بما لا يجرح، يبقى خد انه ما انكرش وترك تتمة السياق ونهاية القصة تمت ازاي؟ واضح معايا؟ قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر طلبهما وحضانتها، فلو لم يكن لها ذلك لأنكر عليهما، فلو لم يكن لهما ذلك لأنكر عليهما لهما الذكر. وهو لا يقر على باطل، فطبعا مش هيقر على باطل، لكن كمل السياق ونهاية القصة، صحيح؟ ليس من شرط الإنكار أن يكون إنكارا إيه؟ مباشرا، لكن أومأ النص إلى الإنكار بإيه؟ بشيء جميل بطيب تطيب خاطر يعني يهنهنه انه كذا، ويبقى ليس مشوار لك لا لا ايش لا لا ترد الطرف ايه سمع اللي سمعه ونفذ خلافه. ده صورة ايه؟ سمع اللي سمعه وفعل خلاف ما سمع. ده صورة ايه؟ ما صورة انكار بس بلق بأدب بدون تجريح كما سبق ذكره. ركز. طيب الثاني قال لا تستحق بها الحضانة، يعني لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد، وده قول بعض الشافعية، ووجهه ما سبق ذكره من القضاء للجدة عند غياب الأم. قدر الجدة عند غياب الايه؟ احنا خلاص انهينا بقى المسألة الحديثية، جبنا كل اللي نقدر عليه صحيح؟ وشبعتنا، ما عنديش غير اللي احنا شفناه ده، ده من الاخر كله مرفوع موقوف مقطوع كله بين ايديه. مفهومه ايه بقى؟ مفهومه اذا قضى للجدة بعد الام فللجد بعد الاب، واذا قالوا سوى ليس الاحد سوى الايه؟ الاباء والاجداد، يبقى الام في مقابل الاب والجدة في مقابل الجد. طب تمام كده، طبعا كده عقلا شيء سهل حلو. طيب والتحقيق ان القول الثاني بعيد، ليس له ما يؤيده، ولذا قطع ابن القيم باستبعاده لمخالفة الدليل والمنصوص عن الشافعي. القول بعض مين؟ بعض الشافعي إمام المذهب. ثم ما في دليل واضح يؤيد هذا الكلام. طيب فإن اعترض بذاك الآخر الدال على المنازعة بين الأم والعم، الأصل ده سبب بين الأم والإيه؟ والعم، لما تقول لما احنا وجهناه على قاعدة الحديث اللي سبق بين سعد وابن زمعة لما قال له وصى أن حق بي انت تجيبه، وصل؟ طيب قلنا لعله كان على إثر وصية سابقة، وانظروا في المسألة الحديثية لا أن يؤخذ منه حكم اضطرادي. هكذا على المشاه، أسيب أب وابن العم يعني مو معقول. تمام. طيب ابن الرجل ودي أخته الصغيرة مين يحضنها؟ كل ده هيجي الأم باتفاق عند وجودها، مفيش نقاش في الحديث ما لم تتزوجي، مجمعون على هذا. فإن تزوجت هتنتقل لمين؟ مش بالمزاج ده، بالروايات اللي سبقت والمنازعات وقضاء أبو بكر على عمر، إشي اللي سبق كله. تمام؟ طيب يبقى لا أن يؤخذ منه حكم اضطراري، إذا لازم في نكتة في الموضوع دخلت العم في المنازع مع الام، كما لو كان هو الاب. احنا خدناه استلناها بايه؟ من مفهوم او ايماء النص في الروايه بناء على ما سبق. طيب واما قول الجمهور فقد ارتضاه ابن القيم وقال هو الصواب لظاهر الروايه واعتبر عدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم قرينة عليه، عدم الايه؟ الإنكار، ولكن يعكر عليه تتمة السياق، وفيه إظهار لخلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحاب المتنافسين في الخير. وفيهما من أبناء عمه والمقربين منه، يبقى أبناء عمه هم كم واحد؟ اثنين. ومقرب منه مين؟ اللي هو زيد بقى، يعني دي الثلاثة ومعهم الرسول. ومع أحدهما ابنته فاطمة. مع مين؟ ليه ما خدش فاطمة؟ لا هو ملمح، ملمح مهم جدا في محل الاستدراك هنا والتعاقب. ليه قبل الخالة هنا؟ تم قدامه فاطمة بنته وما علي، أنت مني. إذا دي حكم التشريع يجب أن يصار إليها. هنقول بقى ما ندخلش عقل مع إيه؟ مع تمم السياق وبعدين نتكلم. دي مآخذ. طيب، ولذا نراه لما آن الحكم، لما آن الحكم في القضية المطروحة قضى صلى الله عليه وسلم لمين؟ لخالة البنت، بصرف النظر هي تحت من؟ بصرف النظر هي تحت من؟ ولو شاء لقضى لفاطمة، ولكن لما لم يقض لها كان لهذا معنى لا يغفل، لا يغفل عنه، لا يغفل عنه. وبقرينة، خلي بالك من انا عمال اقول ايه القرينة، اشي انتبه الحاجات ده كده محدودة، مش حدودة تسلية. انت خصالب دي بتربيك العالم ديك الادب. ليه انت قلت عندك قرينة واحد اثنين؟ ايه الصوارف عندك انك تقولت بتكلم مع جمهور؟ بتكلم مع مين؟ مع مالك احمد الشافعي، ثلاثة من أربعة. فبكون عندك قرينة اثنين ثلاثة أربعة، ودي أدوات اللي إما في القول كما رأينا الشافعي كما يأتي معا اليوم في مجلس اختلاف الحديث له، صحيح؟ أما أقول لك بقرينة بالسياق، بقرينة بالسياق، وتذوق معي الأمر. وبقرينة أنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطر الثلاثة وعليه فلا يخرج الحكم عما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تقول ركز بقى، يبقى في توجيه اخر في مساله انت اقضي للعمومه، اذا غاب المستحقون بالحضانه بالتدرج بقى هيجي واحده واحده. يبقى أنا أبدأ بالمنصوص غاب وتعدم، أبدأ فين؟ بنزول بالأقرب فالأقرب فالأقرب، لأن عايز مصلحة. فأنا مصلحة مين؟ اللي هيبقى عنده مصلحة الطفل المحضون هو أولى. ودايما جانب النساء أحن وأرفع حسب الإيه المصالح كما نرى. فكما تعقب ابن القيم قول بعض الشافعية في القول الثاني، كان يلزمه تعقب قول الجمهور أيضا. ليه؟ لأنه مبني على التأويل المتعقب، صح؟ أخذوا الشطر الأول وتركوا تتمة السياق. نحن قلنا إن الإنكار ليس معنى الإنكار أشكت، لا، أنت سمعت كل حاجة وبعدين زي ما مثلا بخلم مثلا إخواني الفضلاء، إيه رأيكم نتناقش؟ كل واحد أبدأ رأيه، الرأي الأساد بتقول له مع جزاك الله خير، نعم جميل. طب واللي قاله الآخر والآخر؟ إذا ما أنا قلت له ادخل أنت، ما الكلام بتاعه غلط، وإيش الكلام ده؟ صح، ما ينفعش يتقال جزاك الله خير إنه اجتهد وقال، لكن الأساد طلع مع فلان أو فلان حد ما يرتضي الفهم السليم مع إيه؟ مع مفهوم النص أو قرار أخرى تدل على هذا. فده ملمح مهم، فليس المطلوب ان يكون هو المطلوب ان يكون الرد المباشر بالايه بما يقتضي تجريحا او يقتضي الما في صدر الانسان المتكلم في القضيه. قد يكون مجرد الاعراب رد، عدم التنفيذ رد بصوره ادبيه، ده فعل النبي مع اصحابه. يبقى لانه مبني على التاويل المتعقب فلا يقطع به كما لم يقطع بالقول كما لم يقطع لساني، ولا يسلم له كما لا يسلم لساني. طيب، ولكن يمكن الاعتماد، يمكن اعتماد القول الأول بشرط. ايه الشرط؟ هو انعدام المستحقين للحضانة كالأم، الجدة، الأب، الخالة، كما سيأتي بيانه لاحقا. دول مش موجودين، الأم ماتت مفيش جدة، الأب مات مش موجود، ابن حمزة فين وديها؟ تم أقول يوم موجود تم أخذها وخذها، وهو أول ولا شهر، لكن بدي تروح فين؟ ملاش حد، تروح مع مين؟ صح؟ طيب ما ادهاش لفاطمة، وفاطمة زوجة علي، وعلي قدم القرب من الرسول مع بنته صلى الله عليه وسلم، انت معايا ازاي؟ يبقى ادى الخالة لشيء، انت على معلل النبي صلى الله عليه وسلم ود الخالة، رحم الخالة، البنت على قال الخالة ام كمنزلة الام في الحنان الى اخره. دي ملمح، ملمح من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن اعتماد القول الاول بشرط انعدام المستحقين للحضانة كالام والجدة والاب والخالة، وما سيأتي بيانه وتخريبه. وأما هكذا على الاضطراد في محل النزاع فلا. ايه المقصود من كلمتين دول؟ يعني أدي حكم اضطراد، يقول ان الجمهور قال يجوز العم كم ده، ولا بد من التعليقات هذه بالقرائن هذه؟ صح، دي صورة من الفقه المقارن المبني على دليل وعلى التعليل وتخريج الأمور و منطوقا ومفهوما، وليس التقليد المضبب فقط ان الجمهور قال. واضح؟ طيب شو بقى اللي جاي عشان تعرف قد ايه الامه ما سابوش حاجه، وقد يكون مصيبا وقد يكون غير ذلك، يؤجر على حالته. وقد خرج ابن القيم قول الجمهور مساله، وهي وقد خرج ابن القيم على أعلى بقى على قول الجمهور مسألة، وهي إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع ونحوه. إذا كان ابن العم، إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرم إيه للبنت، لا يحل له ايه الزواج، برضاع بغير رضاع الى اخره، مهم ان هو ايه محرم لها، كان له وحضنته. وان جاوزت السبع سنين، ليه قال سبع سنين؟ ها قال ليه جاوزت السبع سنين؟ سبع سنين بتبقى البنت بدأت ايه تظهر فيها، سبع سنين يعني البنت الوقت بتشوفها في سنة ستة بتبقى عاملة يعني عاملة عمال، صح؟ فتشتهى، صح؟ تشتهى. شوف النظرة، سبحان الله، والله ما احلى هذا الدين. ورحم الله الأئمة ما سابوش شيء إلا وبنوا فيه نظرا وتكلموا فيه، صرف النظر بقى أنه أخطأ أو أصاب، لكن من عبد الله تعالى جل في علاء أنه أعطى الأجر وأعطى الأجر. ده الفقه، الناس بتتق الله عز وجل، تمام؟ إذ لم نصوب لا يعني هذا أنه غير مأجور، مأجور إن شاء الله، تمام؟ لكن هذه فقه، لذا من يريد الله به خير نفقهه، يفقهه في الدين، لأنه ما دخل فقه وعالم مخرج واجد نفسه إلا لمصلحة، مش يجي بنفسه عشان يولد النملة عشان يفسد. ده بئس الفقه، هذا ليس فقها، هذا فقه شياطين، مش فقه محمد بن عبد الله ولا فقه دين الإسلام أبدا. بس مش عاوز يطلع غلطان، عمال ينخرب ويطلع ويجيب خزعبلات علشان يفسد. يبقى قال اذا كان الطفل انثى وكانت من العم محرما لها برضاع ونحو كان له حضانتها وان جاوزت السبع سنين هيكون مأمون ايه؟ هتكون مأمونة عنده وامنا عليها. طيب تخريج هذا وجيه للنص الوارد في حديث البراء، في حديث الايه؟ البراء. والا ليه ما ادهاش زي حلو؟ يبقى حاجة من اثنين، لفاطمة علي او الخالة معها. لما اقول مين اقرب، فاطمة مع انها بنت رسول والادب والكمال والحنان والشفقة واللد الى اخره وصحابية، ولا الخالة القرب من الام؟ يشوف الموازنات دي بقى، ده ثق كبر الدماغ والمصلحة والمفسدة. وضحت كده الصورة؟ طيب يبقى تخريجه هذا وجيه للنص الوارد في حديث البراء، ومع النصوص الواردة في إعمال سن التمييز، لما قال السبع حتى وغد السبع لأنها حتى إذا شد مع محرم، بخلاف الغير، بخلاف الغير ما فيش الوازع اللي يمنع، فإذا بلغت السبع تخير وترجع للي تختاره بقى. طبعا زي من محارمها تشوف مين أقرب الناس للاستئمان عنده، طبعا عشان كده قال له سن سبع سنين محرم وغير محرم، كما بالحديث صح لغيره إذا بلغ غلامه سبع سنين فعلموه. يبقى هنا الضابط في الأمر إن عايز يقول لك إن سبع سنين بدأ يعقل يميز، بدأ يبقى له أحكام، وهو قرينة قوية لذلك. والجمهور على اعتبار السبع سنين مطلع سن التمييز، وبنوا عليه أحكاما. واضح؟ طيب ولكن يشكل عليه سؤال، يشكل على هذا إيه؟ التخريج سؤال، هل يقدم ابن العم هذا على الأب عند وجوده؟ دي اللي قلنا بقى في التخريج الأول والتعقب. شوف الحق كلكم ما كملش الكلمة، قلت لي إيه؟ قلت لي لا. تمام؟ يبقى القطع بلا، وهذا يؤكد الشرط السابق ذكره في نهاية التعقب على اعتماده لقول الجمهور أي ابن القيم يعني. طيب وإن لم يكن ابن العم محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا، فلا يبقى له عليها حضانة بل تسلم لمحرم لها، إما مباشرة وإما بإيه؟ بالتخير. يعني أكثر من واحد محرم تحب تروح مع مين؟ حلو؟ طب مفيش مجال للتخير، لا صبت تنعوري بمين ده اصلح ليكي، مفيش غيره. ان كان او امراه ثقه، او امراه ايه ثقه، ايه الضابط هنا كده على الاضطراد ولا برضو بالشرط السابق؟ يبقى لو اعملنا لذا قلت اما الحكم على الاضطراد في محل النزاع فلا، لكن نقبله بشرط الايه؟ التدرج، او عند غياب الاصول المستحقه الايه؟ للاحتضان. طيب يبقى واذا هنا قلت اما على الاضطراد فلا الا ان يوجع على الشرط السابق ذكر، وانظر زاد المعاد بالعزل المذكور. وكذا مساله الحكم بالحضانه في قصه حديث البراء، هل وقع للخاله او لجعفر؟ شوف بقى دي مثال رائع عملي لضرورة إعمال جمع المرويات في الباب. شد كشف لك المسألة، أنا لخصت لك الموضوع بكل بساطة بكلمتين، وده طريقة صاحب البداية والنهاية اللي هو مين؟ آسف، بداية المجتهد اللي هو مين؟ ابن رشد. إيه بقى اللي استفاد منه من هذا الكتاب الفلسفي العجيب؟ سبحان الله، بيديك كده عايز بيكلم واحد فقير على اصلين، اصل حديثي واصل اصولي، بدون كده اتحدى من يدخل. انسى كلنا ليه يعني بحوث، لكن الحمد لله ما تم، ما زالت موجوده بحوث ولا اروع. نمشي على هذه القاعده، فقه الدليل والتعليل، فقه دي والتعليل يديك ايه المستفاد منه؟ تصور المساله ومنشاها، تشخيص الحاله قبل ما تكلم، ودي بيعلمك الادب قبل ان تتعجل بالابداع والكلام. يبقى مر المساله فين على العقل كده، العقليه المتربيه، وشوف هتتكلم وتبدا منين وتخرج المساله ازاي عشان تجمع بين الحكم في القضيه وبين الفتوى. فان ترتبت الفتوى على القضيه لا يحل لك ان تقضي او ان تفتي بغير معرفه اصول القضيه بين ايديك. وضح الكلام؟ طيب ننظر بقى في الجزئيه هذه. وكذا مسألة الحكم بالحضانة بقصة حديث البراء، هل وقع للخالة أو لجعفر؟ اضبطها، أو لجعفر. أنام 3:30 بالليل، وهذا مما اختلف فيه على قولين أيضا. حلو؟ طيب إيه وجه الاختلاف؟ وهذا مما اختلف فيه على وجهين، على قولين أيضا، وأحدث بلبلة عند ابن حزم وفي فقه ابن حزم. القضية دي من سكنش الكلام مع ابن حزم تجرأ جرأة عجيبة، لذلك أنا هنا نقلت بالنص من كتاب ابن الخف رد عليه. وبدي مثال لنا كطالبة علم من النواحي الأدبية للطالب قبل أن يتكلم عند تحصيله، وتطبيقا لقاعدة من المخالف وعلى أي شيء قال. رسالة للجميع، واللي عنده غير كلام يدلل ويجيب. ليس كل ما يقال يعلن علما أو دينا يفتى به، واللي هذا تخريب في حق المتكلم وفي حق من يسمع وفي حق ديني وفي حق الناقل عنه وفي حق البلاد والعباد مساوئ. هذه الصورة شوف، أحدث بلبلة عند ابن حزم الفقهي فتجرأ كعادته على الطعن في القصة بجميع طرقها سواء كانت عند البخاري أو غيره. هل مما جعل ابن القيم طبعا ضعف حديث ايه البخاري ودخل الشمال، فمما جعل ابن القيم عقبه بقوله. شوفوا ايه بقى ابن القيم رحمه الله، واستطاع طبعا في الرد عليه من كل الوجوه بلاحة الحديثية اللي سبقت والحمد لله كلها صبرناها بقى كلها تمام. وده كان هاتنا اعزوك بس، يعني احنا كل ده انا اديتك معاييره من ناحية الحديثية لما لا تجد بزيادة في اي مكان اخر. شو بقول ايه؟ وهذا من تهوره رحمه الله. وهذا ايه؟ دي رسالة، رسالة للجميع. هذه رسالة للجميع، لا اخواني ولنفسي ولكم جميعا لكل من في الساحة. قال وهذا من تهوره رحمه الله واقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته. من الناس؟ الأمة. من الأمة؟ علماء الأمة اللي هم أعلى بلا شك في المحل وغيره حفاظا بالرواية والدراية. وشوف الكلام تمام، ده كان ابن القيم بالنص من ذات المعاد، مما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده. فخالفهم ايه؟ وحده. اقول انه مدام انه من علماء الامة يبقى يعتبر رأي ورأي الآخر، الاختلاف هنا سائغ ولا غير سائغ؟ مقبول ولا مرفوض؟ قولا واحدا صح؟ هذه. ولذا أذكر وأقولها تكرارا عن شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين، إن لا يجوز لأحد أن يتعجل بالمذاكرة أو القراءة في مصنفات ابن حزم من تلقاء نفسه من غير بناء. من غير ايه؟ بناء. البناء على اصلين، عندك حديث علة الرجال تكون مستوي في المجانب ده، ثم عندك اصول فقه بخارج اهل الاثر، والا هتبقى مع ابن حزم زي التوب القديم بيقطع ديك زي ما انت عايز، وهتمشي ورا وانت اعمى، هتتطاول على الغير وتتعالج، وفجاه يجي واحد كده مستوي يروح جاي موقفك ومحرجك. ادي مثال صورة في غاية الاهمية. فبيقول بعد كده استطرد ابن القيم رحمه الله في الرد على ابن حزم من الناحية الحديثية، هو كما قال رحمه الله وعزوته في زاد المعاد 5/430 اللي هي طبع عندي طبعة الرسالة. طيب اللي يهمنا بقى كطالبة علم، ومنشأ القولين اختلاف ألفاظ الحديث. ها، منشأ القول ده ايه؟ منشأ الاختلاف على قولين ده ايه؟ الروايات. اهي الروايات. منشأ القولين اختلاف ألفاظ الحديث على ما سبق ذكره في حديث البراء وحديث علي وغيرهما. وعزوتك إلى المسألة الحديثية. رحم الله الإمام الشافعي بهذا الكتاب الحافل، وإحنا ماشيين على الاختلاف الإيه؟ اعتمد إيه فيه أو مشى على أي طريق؟ جمع المرويات والنظر في رأس المجموعة ديك الحب زبدة بالعسل. اللي ما عندوش الأصول دي يبقى يقابلني، مش حافل؟ أهو. طبعا هنا يزعم يقول كما بلغني اختلاف الحديث، ده كتاب، ده كتاب صعب جدا، وهيتناوله ازاي؟ صعب عليك. لكن نسأل الله ان يغفر لنا وان يرحمنا واخواننا الحضور. كده بصعوبة؟ كده بصعوبة؟ طيب الحمد لله. وهذا مثال واضح على فائدة الرواية، تزود الكلمة فائدة الرواية وضروريتها وتعيينها وجمعها من كل وجوهها للقضاء في المسألة على بينة واضحة لا دخن فيها، وخلاصتها أي خلاصة المسألة على ما سبق ذكره ومناقشته أنه صلى الله عليه وسلم قضى للخالة ولم يقض لجعفر. برضو النقطة كده ثانية، ولم يقض لجعفر، دي خلاصة الايه؟ خلاصة المسألة. واضح؟ طيب هنقف بقى عن صفحة 119. كاتب فيها عندك حديث رافع ابن سنان اعادة نظر. ليه؟ طبعا الحكم كما بقي باختصار، انه هو السابق حديث عبد الله ابن عبد الحميد بن جعفر عليه عن جده. سريعا كده لما وصلت في الاستقراء طبعا من فوق انت نازل، اخر من قرات له طبعا بقى اللي هو الموقف مكي بن القاضي الجساميه في جامع المسائل له، ونقل بقى عن من ضعف وضعف الحديث حنبله. ليه؟ لانهم يقولون بعدم التخيل للانثى، والتخيل لمين؟ الذكر بس. وضعفوا حديث رافع وقالوا ايش بالاضطراب وايه وضعفوا وقالوا بما قالوا. فخلاص اخذت قرار بانه اعيد بقى شغل حديثي بالصورة اللي بين ايديك. هنشوف ان شاء الله المجلس القادم والقضاء في عشان هنحتاجه فين في الحكم في المسألة، فده هيدرك كما هو. بس نعمل عملية إشارة في الصفحة اللي فيه الحديث ده، انظر صفحة كذا، وهنا قول انظر صفحة كذا، هيبقى كما هو. ما هو الاستطراد في البحث للقضاء في قضاء نهائي عشان نقول الحنابلة لا حديث ثابت، ولا يعل بطريق عثمان البتي اللي هو رواه عن عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه عن جد سلسلة غير معروفة، وجبت ما يدلل ويؤكد على هذا الكلام. فهنا نقف، والحديث فيه بقية إن شاء الله.